إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أحمده على نعمه، أشكره على آلائه، أثني عليه الخير كله. هو الخالق فلا خالق سواه، هو الرازق فلا رازق سواه، هو المتصرف في ملكوت السماوات والأرض، فلا متصرف في هذه الأفلاك إلا الله سبحانه وتعالى. نشهد أنه إلهنا وسيدنا وبارئنا وخالقنا ومدبر أمرنا، له الحمد وله الشكر، أنعم علينا بنعم لا تحد ولا تعد، ومن أعظمها مقاما وأرفعها شأنا هذا الدين، نعمة الهداية والدلالة على الله من خلال هذا الدين. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالنعم التي أفضتها علينا من قديم أو حديث أو مستقبل يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد بن عبد الله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأبان المحجة وأظهر الحجة ودل الأمة على المسلك الذي يجعلها تعيش سعادتي الدنيا والآخرة. من سار عليه عصمه الله وحفظه الله ونجاه الله، ومن ابتعد عنه تخلى الله عنه فوكله إلى عدوه. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك محمد صلوات الله وسلامه عليه. أحبابي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد ومن خلال قناتكم الخير المباركة قناة اقرأ، ومعنا يشترك معنا في هذه في بث ونشر هذه البرامج البرنامج إذاعة ألف ألف إف إم. جزاهم الله عنا خيرا وبارك الله فيهم وفي همتهم، ولعل الله عز وجل أن ينفع بالجميع. أحبابي وإخوتي، نحن في هذا اليوم في يوم الجمعة، هذا اليوم يوم له شأن، إنه يوم بدر الكبرى الذي أعز الله فيه الإسلام وأذل فيه الكفر وأظهر فيه البرهان، ولله الحمد. يوم بدر التي سميت بيوم الفرقان لأن الله فرق فيها بين الحق وبين الباطل، وأصبح للحق في الأرض مكان، وأصبح لها كيان، وأصبح له رجال يحمونه ويقومون عليه. وهو كذلك هذا اليوم يوم جمعة، ويوم الجمعة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مؤمن يذكر الله إلا أعطاه، يسأل الله إلا أعطاه الله من خير الدنيا والآخرة ما سأل. والعلماء عليهم رحمة الله لما تحدثوا عن أحرى أوقات هذه الساعة قالوا إنها آخر نهار الجمعة، يعني الوقت الذي أحدثكم فيه الآن، وأنا أحدثكم بالقرب من مكة المكرمة من جدة في المملكة العربية السعودية. وعلى كل واحد أن يقيس ممن يسمعني هذه الساعة في بحسب زمانه وميقاته، لأن أصبحت قناة إقرا تنتشر في كثير من آفاق الأرض. فأنا أوصيكم أن تستثمروا هذه الأوقات بذكر الله وتلاوة القرآن، واسألوا الله لأنفسكم ولأهليكم ولمن مات ولمن بقي، لمن مات بالمغفرة ولمن بقي بالهداية والعون على أن يثبت على دين الله. لا تبخلوا على أنفسكم بسؤال ربكم، فإن الله لا يعجزه شيء، وهي ساعة مباركة استثمروها استغلوها، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. نعم يا أخي. أم خلدون من العراق، تفضلي يا أم خلدون.
السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا.
تفضلي يا أم خلدون.
عندي كم سؤال لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا أسمع أنه في لو نروح لمجالس الذكر فيها الدعاء مستجاب، يعني تكون الملائكة قريبة لما نروح لمجالس الذكر.
نعم.
صحيح هذا؟
تسمعي الإجابة إن شاء الله. السؤال الثاني،
أسأل سؤال، أنا سؤالي أنه يعني مثلا لا أقدر، يعني أريد أعرف هل تمشي هذه على البرامج المباشرة من التلفزيون؟ يعني نحضر برامج كثيرة وفيها مثلا أنت وغيرك تدعو في النهاية، هل الدعاء يكون مستجاب إذا كان مباشرة أو غير مباشرة لصعوبة الذهاب لمجالس الذكر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لزكاة الذهب. ألو.
نعم معاك.
بالنسبة لزكاة الذهب، أنا سمعتك خلال الأسبوع الفات أكثر من مرة تقول يعني ما في زكاة لحلي المرأة، بس حسب النية، يعني سمعت أكثر من شيخ بيقول حسب النية اللي يعني المرأة تنويها، هل هي تريد تبيعها ولا لا. إحنا بالعراق صراحة يعني كنا من إحنا وصغار متعلمين يقولون الذهب زينة وخزينة، يعني نشتري ذهب ما نريد نبيعه، بس يعني عندنا فكرة أنه لو احتجنا نبيعه، يعني هذه النية. وتعرف إحنا كنا جاهلين يعني في الدين، وهاي الحمد لله سكنا نعرف هذه الأشياء، هل لنا ذنب على النية إذا يعني أنه كانت نيتنا نشتري وإذا نحتاجه نبيعه يعني؟
طيب بارك الله فيك. في سؤال آخر؟
سؤال الأخير، أنا ثاني يوم رمضان عندي ديسك، صار عندي ديسك ويعني رحت على الطوارئ ضربوني أبرة مخدر، ومع المخدر أنت ذكرت أن المخدر ما إلها علاقة، ضربوني يعني أعطوني سائل مخدر أيضا 100 ml بالوريد. أنا ظليت صايمة، أريد أعرف هذا اليوم يعني صحيح صيامي صحيح ولا لا، يعني هو بس مخدر مو مغذي.
طيب يا أم خلدون إن شاء الله تسمع الإجابة، الله يرضى عليك. إيمان من الجزائر، تفضل يا إيمان.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، لقريبة أراد شاب خطتها، فرفض أهلها لأن شاب سيء وأخلاقه غير طيبة، فتركت البيت وذهبت إلى منزل أمه وقالت أنها لن تعود وستتزوج به، فأرسل أهل الشاب لخطبتها فقال لهم والدها لقد أعطيتهم بالعبارة ولكن لم يقرأوا الفاتحة، واتفقوا على الصداق وعلى إجراء العقد المدني بعد مدة. بعدها ذهبت هي بنفسها للبلدية وزوجت نفسها دون موافقة الولي، وأمرت على العقد المدني وقالت أنه ليس لديها ولي وهي ولي نفسها، فهل يعتبر الزواج حلال أم حرام؟
والدها لما رأى بأنها قد ذهبت إلى بيت أهله قال لها أنا موافق على العقد؟
لأنه مضطر، يعني هو غير موافق على الزواج، ولأنها فعلت هذا وقف يعني رغما عنه.
أي رغما عنه. طيب خير إن شاء الله، أنا أقول لك الإجابة إن شاء الله. نعم. وعبد الله من المغرب، تفضل يا أخ عبد الله من المغرب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول يتعلق بعقد النية في الوضوء، يعني مثلا إذا توضأت لأجل صلاة نافلة ولم أعقد النية بأني سأصلي من بعد صلاة الفرض، هل ممكن، هل جائز هذا أو يجب أن أعقد النية بأني سأصلي بعد النافلة الفرض عند الوضوء؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، هو احنا في المغرب ما بين صلاة المغرب والعشاء نتلو حزب من القرآن في المسجد جماعة، ولكن هناك من يقول بأن هذه بدعة ولا يجوز بذلك، ما تقول في ذلك؟
نعم.
السؤال الأخير يا شيخ، هو عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كل من قرأ آية الكرسي دبر صلاة مفروضة حرمت عليه الجنة، هل هذا حديث صحيح؟
حرمت عليه؟
حرمت عليه النار.
حرمت عليه النار.
نعم.
طيب.
هذا حديث صحيح أم لا؟
أنا أقول لك إن شاء الله.
شكرا، بارك الله فيك وتقبل الله صيام جميع.
نعم. وبعدها نجاوب إن شاء الله. نوال من الجزائر، تفضلي يا نوال.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي مجموعة من الأسئلة.
يلا توكلنا على الله.
يا شيخ هل قول الخير على الشخص يعتبر غيبة؟
هل إيش؟
قول الخير على الشخص يعتبر غيبة.
قول الخير
على شخص،
قول الخير
يعني في غيابه هل يعتبر غيبة؟
هل يعتبر غيبة؟ أيوة. السؤال الثاني،
يعني لما أكون في الخارج يعني في المدرسة وأريد أن أقرأ القرآن هل يتوجب علي الوضوء؟
نعم.
وهل يجب في البيت يعني لما أقرأ القرآن هل يجب علي أن ألبس الحجاب وأن أتوجه إلى القبلة؟
نعم.
يا شيخ هل تكلم مع أصدقاء الذكور يعني في الخير هل هو حرام يعني في التليفون؟ يعني أسأل عن أحوالهم وإلى ما يعني هل هذا يعتبر حرام؟
طيب خلاص يا
يا شيخ آخر سؤال، لما يعني المرأة لما تكون متحجبة هل يجوز عليها أن تلبس يعني ألوان باهية؟
ألوان زاهية. طيب شكرا يا نوال، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني بك أستعين وعليك أتوكل. نبدأ أولا بأختنا الكريمة أم خلدون من العراق، تقول نحن في بيوتنا قد لا نستطيع أن نحضر مجالس الذكر، والمراد مجالس الذكر كما تفضلت هي مجالس الذكر قراءة قرآن أو مجالس الذكر علم ينتفع به أو إلى آخره، هذه مجالس الذكر. فهل الدعاء ويكون فيها دعاء، فهل إذا دعا أحد وهو عن بعد؟ نقول إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى فضله كبير ومنته واسعة وعطاياه لا تحد، وهو يعطي على القلوب المخبتة ما لا يعطي القلوب الغافلة. فإذا سمعنا درسا، يعني المرأة كانت تستمع في الماضي إلى درس يقول به أحد العلماء وبينها وبينه حجب من الأماكن، الستارة أو الجدار أو كذا لا يصل إلا صوته، أنتم الآن من فضل الله أصبحتم يعني بما يسر الله من هذه الأجهزة تشاهدون الصورة وتسمعون الصوت، فلعل الله أن ينفعنا بما ندعو، ولعل مجلس الذكر كلما كثر من فيه وربما حضره واستمع إليه بعض الصالحين والصالحات والقانتين والقانتات وأهل القلوب اللينة يرحم الله بالصف الكامن، يرحمه الله ويغفر بسبب وجود رجل صالح يدعو الله مخبتا. فكيف بنا إذا نحن استجبنا؟ يعني المسألة فيها سعة، فضل الله واسع يا إخواني. بالنسبة لزكاة الذهب يا أختي الكريمة، زكاة الذهب الأصل فيه النية في الأصل، أما أنا هذا قلمي أملكه أستخدمه لنفسي، لكن قد أخرج من الباب فيطلب مني رجل يدفع فيه مبلغا كبيرا، أو أجد نفسي أني أبشر أنني في حاجة، يعني في حاجة فأبيعه، لكن الأصل أني أستخدمه. فاصل وأكمل الإجابة على هذا إن شاء الله. إخوتي وأحبابي، يسرني أن أعود إليكم وباختصار في قضية الذهب حتى نجعل له قاعدة ونستريح في هذا الباب لكثرة الأسئلة فيه. نقول عندما اشتريت هذا الذهب أو اشتري لك، كان الغرض منه أن تلبسيه ولا تبيعيه الآن؟ دع المستقبل، المستقبل شيء آخر. فإذا كان الغرض منه الزينة ليس عليه زكاة، وأما إذا كنا قد اشترينا لننتظر متى ارتفع الذهب نبيع ومتى انخفض نشتري، هذه تجارة يجب فيها الزكاة. إبرة المخدر الذي وضعوه لك في الشريان حتى يعالجوك من باب هذا لا يفطر وصيامك صحيح. إيمان من الجزائر، الحقيقة إذا وصل الحال بنا إلى أن تتمرد البنت على أبيها وعلى أمها وتتركهم جانبا وترميهم خلف ظهرها وتذهب إلى البلدية من أجل أن تعقد عقد مدني لا ولي فيه والله أعلم هل فيه شهود ولا لا، نقول هذا عمل فاسد باطل جريء ينتظر هذه الزيجة مستقبل أسود، مستقبل مظلم، لأنها تمرد على 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 دينها، على قيمها، على أخلاقها، على أبيها وعلى أمها، ثم تمردت على أمر نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في لا نكاح إلا بولي وشاهد عبد. أنا عندي هذا العقد باطل، إذا أرادوا أن يستمروا عليهم أن يجددوه بالمنطق الشرعي الذي يتفق الذي يوافق منهج ديننا وقيمنا الأخلاقية، ترضي أبيها ترضي أمها إلى آخره. عبد الله من المغرب يقول النية، لو أنني توضأت ونويت أن أصلي صلاة النافلة في الصباح يعني في الضحى، صلاة الضحى، وأنا على وضوء، هل لا بد أن أعيد الوضوء ليصلي الظهر؟ لا يا أخي، الوضوء رفع للحدث، فإذا رويت رفع الحدث جاز لك أن تصلي به النافلة والفريضة وكل ما يتعلق بالطهارة من الحدث الأصغر أو الطهارة من الحدث الأكبر. الأمر يقول بعد صلاة العشاء نقرأ حزبا، والبعض يقول إنه بدعة، اقرأوه وتوكلوا على الله، ومن قال لكم بدعة فقولوا بدعة. لماذا يا أخي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، إذن الحديث معكم وليس معه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة إلى آخر الحديث. أصل يعني الحديث ظاهره لكم، الذي يتأوله يقول القصد منه مجالس كذا، نقول يا أخي هؤلاء اجتمعوا ليقرأوا كلام الله، فمن قال لكم فعلكم بدعة فقوله بدعة. عليه نسأل الله الجميع التوفيق. من قرأ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي أن من قرأها في الصباح مؤمنا بها، قرأ مؤمن، مؤمن بما تضمنته هذه الآية بأن الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، قرأ وهو مؤمن بما تضمنته هذه الآية، أعطاه الله شيئين: الشيء الأول أن ينزل عليه ملك يحميه حتى يمسي، والثانية إن مات في يومه ذلك دخل الجنة. وكذلك قراءتها بعد كل صلاة كأنه تجديد لهذا العمل الصالح. الأخت نوال من الجزائر، هل قول الخير عن الغير في غيبته في بعده عن المجلس تعتبر غيبة؟ لا، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكره بالشيء الذي يكرهه، أما تذكره بالخير لا بأس، ولا تقولي فلان حافظ لكتاب الله، فلانة تحب الحجاب، فلان يحب دين الله، فلانة تحب الدعوة إلى الله، هذا ذكره بالخير. لكن الذكر الفاسد أنك تذكره إما في شكله وإما في هيئته وإما في تسخر من بلده أو من جهته أو من طوله وعرضه أو صوته أو هذا هو الغيبة. أي نعم، فأما ذكرك الخير ليس بغيبة. تقول لما أكون في المدرسة هل يجب علي الوضوء من أجل أن أقرأ القرآن؟ لا، لا يجب عليك الوضوء من أجل قراءة القرآن، لأن القرآن يجوز أن يقرأه من عليه حدث أصغر وليس حدث أكبر. نعم، أي نعم، حتى نوسع على الناس باب القراءة. تقول هل يجب علي إذا أردت أقرأ القرآن ألبس الحجاب وأستقبل القبلة؟ لا، لا يجب، لكن لو أنك كنت متواضع، شوف هذا من باب يعني ما يحسن ومسنونات قراءة القرآن، أن تكون متوضئا سنة ليس بواجب، لكن سنة أن تكون متوضئا وأن تكون لابس لباس وقار وأن تتوجه إلى القبلة وأن تستجمع حواسها وأن تتأمل فيما تقرأ وأن تبدأه بالاستعاذة من الشيطان وكذا إلى آخره. هذه كلها مما يسن أن يفعله الإنسان حتى يجتمع له، تجتمع له مشاعره ومدركاته وهو يقرأ كلام الله ويفهم ما يقول، هذا كلام الله، كلام الله. لأن لما يأتي أوامر من الجهات الكبيرة من أهل الدنيا الناس يقرؤونها ويتأملون فيها، ماذا يقصد من هذا الأمر حتى ننفذه؟ كذلك هذه أمر الله، هذا كلام الله، كلام ربي سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا وناصرا ومؤيدا، ما يستطيعوا. وما تضمنه من العبر والآيات والعظات والبراهين، البراهين يا إخواني، أنتم يا مسلمون من يملك البرهان على أن دينه حق، حقائق علمية موجودة في داخل هذا القرآن، نطق بها القرآن قبل 1400 سنة ولم يكن فوق ظهر الأرض في كل الأرض من يعلمها، واكتشفت أخيرا إنها حقيقة. لماذا اكتشفت؟ لأن الله ادخرها لنا، قال ولتعلمن نبأه بعد حين، سيأتي إليكم من زمان تعلمون فيه، لأن إعجاز القرآن يخاطب كل العقول بما تفوقت فيه. والناس اليوم تفوقوا في العلم، فلا بد أن يكون من أعظم براهين هذا الدين برهان العلم، وقد وجدنا برهان العلم. صدقوني يا إخواني، كلما رحلنا بهذه القضية عند أكابر العلماء إما أن يسلموا وإما أن يستسلموا، يقول هذا الكلام مدهش لا يمكن أن يكون إلا من عند الله. يعني لما نأتي إلى علم الأجنة، العلم الأجنة لم يعلم على وجه اليقين كعلم، يعني كعلم مخبري ينظرون الصور بالصور المشاهدة بالتصوير الضوئي وبالدراسات العلمية الموثقة، لم يعلموا أن الإنسان يمشي في مراحل، أولها نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم تكسى العظام باللحم ثم هيكل عظمي ثم تكسى العظام باللحم ثم تبدأ النشأة، هذا الترتيب لم يعلموا على وجه اليقين، ويصبح لديهم يقين إلا سنة 1912 والقرآن تحدث عنه قبل 1400 سنة. إن يدل على أن هذا الكلام ليس من عند محمد، من عند خالقك أنت الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وعلمه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجاء العلم فوافقه، فدل على أن الله سبحانه وتعالى له آيتان، آية منظورة في الكون وآية مسطورة في القرآن، وتلاقيهما في تقرير حقيقة واحدة دليل على أن من أنزل القرآن، على أن من خلق الأكوان وخلق الإنسان هو من أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، يستحيل أن يتعارض خلقه مع قوله، فهو الخالق وهو القائل والكل سواء. هذه براهين موجودة في القرآن الكريم، اقرأوه وتأملوه. على أي حال، هل أتحدث مع أصدقائي الذكور؟ الله يا بنتي، هذا الباب يعني من باب سد الذرائع، أنه بعض الشباب قد لا يكون فيه يعني تدين جيد، فيجر الكلام كلمة ثم كلمة ثم كلمة ثم كلمة. فأنا أقول لو تحدثت مع أخواتك وزميلاتك وصديقاتك وتحدثت عن همومك معهم وتحدثي، يكون في ذلك خير، يعني هذا الذي أنصحك به. طيب بسم الله، فيسبوك، بسم الله، يقول صاحب الفيسبوك: هل صلاة المرأة في الصف الأخير من النساء أفضل من الصف الأول؟ نعم. شوف الإسلام عظيم، يعني كأن هذا الفيسبوك يتوافق مع نفس السؤال الذي قبل قليل. يعني انظر، يقول عليه الصلاة والسلام، مع أنه يقول لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله وبيوتهن خير لهن، لكن يقول شر صفوف النساء أولها، لأنها حتكون ملاصقة أو قريبة من الرجال، وخير صفوف النساء آخرها، لأن الإنسان ربما ارتفع نظره، والإنسان النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فلا بد للإنسان أن يحذر هذا الجانب. ما من شك أن آخر صفوف النساء أفضل. وأنا قلت لكم مرة تجربة عملت كدراسة، نعم، ما هو أول، يعني بعد حتى لما تدخل الإنسان في وبعد أن يتلاقى رجل وامرأة، يعني امرأة تشوف لها شاب، شاف يشوف امرأة، ماذا يحدث بعد؟ يعني نعم، طبيعة بشرية ما تحتاج لها إلى اي نعم الله المستعان. وهذا الفيسبوك تقول شيرين السلام عليكم، هل تعويضات شركات التأمين ما يعد دية في القتل الخطأ؟ وهل يعفى ذلك عن صيام الشهرين؟ وهل يكون هناك فرق إذا كانت سيارة ستدفع عنها شركة ليست مملوكة لمن تسبب بالقتل الخطأ؟ على أي حال قتل الخطأ يوجب شيئين، أولا الكفارة والدية. الدية إن دفعتها العاقلة، الأصل فيه أن تدفعها العاقلة، والمراد بالعاقلة الأقارب. ليه؟ عشان يشكل المجتمع الذي حولك ضغط عليك أنك يا أخي ما أنك تنتبه، ما تروح تقتل الناس تدفعهم وكذا إلى آخره. طبعا قتل الخطأ هذا ليس كقتل العمد، يعني واحد مسكين يعني خطأ منه أراد أن يعني يمشي في السيارة وبعدين فجأة دخل عليه في الشارع ما هو ما يريد ضربه بالسيارة قتله، سمى قتل خطأ. فنقول عليه شيئان، الشيء الأول الدية تدفعها العاقل، إذا ما دفعتها العاقل تدفع شركات التأمين لا بأس، بشرط أن تكون شركة تأمين إسلامية، لا بد من أن نقول هذا. الأمر الثاني عليه كفارة، والكفارة لا تخرج عن أمرين، إما العتق وإما الصيام. العتق صار شبه مستحيل، شبه مستحيل، وبقي عليه إذن أن يصوم شهرين، والكفارات زواجر وجوابر، والمراد بزواجر يعني تدفع، وجابرة يعني يكفر الله بها عن خطأك. فاصل وأعود إليكم يا أحبابي إن شاء الله. إخوتي وأحبابي ممن يشاهدنا عبر قناة إقرأ الفضائية أو يستمع إلينا من خلال إذاعة ألف ألف إف إم، مرحبا بكم، أنا ذا أعود إليكم ومعي هذا الإيميل من ميرو يقول في السلام عليكم، هل يجوز تسمية المولود محمد آدم؟ وهل يجوز العقيقة شاه واحدة فقط؟ وما السنن في المولود الجديد؟ والله يا أخي، هو الأسماء المركبة إذا كانت مأمونة لا بأس بها، تكون نور الدين، حسام الدين، عز الدين لا بأس، لكن لما تكون محمد وآدم اسمين مركبين قد يأتي في يوم من الأيام لا يعلم الناس هل هو الاسم الحقيقي له اسم محمد ولا اسم آدم، فيعني اكتفي بواحد منهما، وأنصحك أن تجعله باسم محمد. إيه نعم. وبالنسبة للعقيقة، السنة بالنسبة للذكر أن يذبح والده شاتين، لكن إذا لم يستطع إلا واحدة تكفي، لكن إن استطاع أن يذبح الاثنتين فبها ونعمت، وإن لم يستطع فواحدة كافية. السنن بالنسبة للمولود، أولا اختيار الاسم الحسن له، لأن الاسم سمة، وهو يعني وصفه الذي سوف يكون يحمله في حياة. الأمر الثاني يعني حسن تغذيته وإرضاعه والعناية بتنشئته، ثم في اليوم السابع إذا تمكن يختنمه، والختان في اليوم السابع له حكمة، لأن الدم في هذا اليوم يعني يتخثر بالإمكان ألا يكون فيه نزيف، وكذلك إذا تيسر أن يحلق شعره ويتصدق الذكر وليس الأنثى، أن يحلقه ويتصدق بوزنه ذهبا، وكذلك بارك الله فيكم أن يحنك. تحنيك الآن أصبح هناك دراسات علمية على أن التحنيك بالتمر، أي إدخال التمرة في فمه وتحريكها في حنكه، هذه تعطي تقوية لجهاز المناعة بشكل جيد، بحث علمي موجود عندنا نعم في الهيئة. أسأل الله للجميع التوفيق. طيب توكل على الله. بسم الله.
أنا طالع على العمرة، وأنا مش أطلع بالطيارة، فأفطر ولا أصوم في الطيارة؟
الله يبارك فيك ويصلحك يا ولدي. يا رب نسألك أن تصلح لنا ناشئة هذا الدين، وأن تجعلهم من حملة القرآن، وممن يحبون الله ورسوله، وممن يعتزون بدينهم، وأن تمنع عنهم السيئات كبيرها وصغيرها. الله كريم، الله لطيف. يا ولدي، بالنسبة لمن يريد أن يسافر، إذا سافر الإنسان سفر إما سفر طاعة أو سفر إباحة، يعني الله أباح له هذا السفر أو ذهب لطاعة، باب من أبواب طاعة الله كالحج والعمرة وزيارة الأقارب وطلب العلم، والإباحة مثل التجارة والنزهة، وكانت المسافة أكثر من مرحلتين بدريب الأقدام، يعني أكثر من 80 كيلا، في هذه الحالة له أن يفطر، لكن الخيارات تأتي بعد ذلك. هل الأفضل له أن يفطر أو الأفضل له؟ أولا من حيث المبدأ له أن يفطر، هذه يجب أن احنا نعرفها، لكن ما هو الأفضل في الخيارات؟ الخيار نقول والله إذا أنت ستركب طيارة والمسافة لمدة ساعة، وأنت تريد أن تصل إلى مكة لكي تعتمر وإلى آخره، يا أخي خليك صائم، والله وجدت شيئا من أول أدنى شيء من التعب، أو أدنى شيء من الإرهاق، أو أدنى شيء من الكلافة، افطر لا بأس، لا أحد، سواء كنت في طيارة أو في سيارة أو في قطار. يبقى بعد ذلك لو أنه ترتب على سفرك مشقة شديدة يجب عليك أن تفطر، كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سائرا مع الصحابة، فأصيب الناس عندما وصلوا إلى منطقة برك الغمال، وصلوا كان في الناس إجهاد ومشقة، فجاء الصحابة قال يا رسول الله إن الناس أصيبوا بإجهاد ومشقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام تناول قدحا وهو على بعيره فشرب منه عليه الصلاة والسلام، ثم جاءوا إليه فقالوا يا رسول إن فلان وفلان ما أفطروا، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. نعم تفضل حبيبي.
طالع العمرة برمضان إن شاء الله، وحابب أسأل إنه بالحرم المكي أصلي جمع وقصر ولا أصلي الصلاة المفروضة الفرض العادي؟
صلي مع الجماعة صلاة تامة لتدرك الفضل يا أخي، أنت جيت لكي تصلي حتى تكون عندك 100,000 صلاة، 100,000 صلاة تدركها مع الجماعة، مع فضل هذه الجماعة الهائلة، مع فضل القرب من بيت الله عز وجل. اللي بعده.
قلت الشيخ ما صحة الأحاديث الواردة في الأذكار عند الإفطار؟
أولا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه عند الإفطار، عند الإفطار للمسلم دعوة لا ترد، هذا فتحه الله. بعض العلماء تحدث عن حديث اللهم لك صمت على رزقك أفطرت أن هذا حديث ضعيف، لكن إذا أخذته على أنه دعاء ليس على أنه حديث فلا بأس، بارك الله فيك. ثم هذا الذي أخبرك به النبي، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فاسأل ربك ما جئت من خيري الدنيا والآخرة، ومن أعظمها أن يعطيك الله الجنة وينقذك من النار وأن يثبتك على هذا الدين حتى تلقى الله، وأن تكون لهذا الدين ناصرا وداعية ومؤيدا. نعم.
يجوز الصيام الست لمن عليه قضاء في شهر رمضان؟
هذا سؤال جميل يسألني أخي الحبيب، هل تصوم المرأة والرجل صيام الست الأيام من شوال اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، هل يصومها بعد أن يقضي ما كان عليه ولا؟ نحن نقول الأصل أنك إذا أردت أن تصوم الست أن تصوم القضاء، قبل ذلك إذا كان على القضاء 2-3 بسبب السفر أو المرض، المرأة التي عليها أفطرت بسبب دورتها، نقول ابدأي بما أوجب الله عليك ثم صومي الست الأيام من شوال. طيب، لكن لو خشيت هذه المرأة أو خشي هذا الرجل من أنه ما تمكن من قضاء ما عليه وخشي أن تفوته الست، هل له أن يصوم الست ثم يجعل القضاء بعد ذلك؟ نعم، ولا شيء في ذلك. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول إنه لا يكون علي القضاء من رمضان فلا أتمكن من أدائه إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. إذا وجد سبب يا إخواني فلا بأس، لا تضيقوا على النساء. مرأة عليها مسكينة يعني من النفساء حوالي 20 يوم كذا وتريد أنها تجمع وما استطاعت أن تجمع بين القضاء وبين صيام الست، فنعطيها فرصة أن تصوم الست ثم تقضي بعد ذلك ما بقي عليها. المسألة إن شاء الله إن وجد سبب فلا بأس من تقديم الست على القضاء. اتصال، تفضل. ريان
من الجزائر. نعم.
الاسم الكريم
ريان.
ليان، يا مرحبا يا ليان، تفضلي.
شكرا الشيخ، لو سمحت عندي سؤالين ممكن؟
تفضلي، توكلنا على الله.
السؤال الأول، هل إذا وقع اختلاف بين أصحاب المذاهب الأربعة على مسألة فقهية معينة هل يجوز الركون الفتوى الأيسر من بينها، مثل مثلا في صيام النية؟ هناك مذهب يقول أنه لازم في كل ليلة يعني تستحضر النية، وهناك مذهب آخر يقول أنه عاد يعني مرة تكفي.
طيب أبشري أبشري. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني يا شيخ، سؤال ثاني، أنه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه يعني المتوفي إذا توفى يعني ما يبقى له إلا 3 أشياء، الصدقة والولد صالح والحسن الجاري أو علم نافع يعني.
نعم.
يعني نحن مثلا إذا أخ الميت ولا أخت الميت مثلا قام بتصدق أو دعاء له لا يصله الأجر؟
طب أبشري إن شاء الله أبشري.
شكرا يا شيخ.
طيب أختي الكريمة يعني تثير قضية مهمة جدا، وأنا قد سبق وأن تحدثت عنها ولا بأس أن أقولها. أولا وقبل كل شيء علينا أن نعلم أن ما بين الفقهاء في المذاهب الإسلامية الأربعة، المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة، ما بين هذه اسمه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، هذه وفيه من السعة والخير الشيء الكثير. يعني الحمد لله لو أن إنسانا ولد في بيئة مالكية وأخذ بمذهب مالك إن شاء الله يلقى الله راضيا عنه، إذا عاش ولد في بيئة شافعية وتتلمذ على المدرسة الشافعية وتعبد الله بما في هذا خير. واحد ولد في عند الحنابلة وأخذ بمذهب الحنابلة وكذلك الأحناف. يا إخواني علينا أن ننظر إلى هذه المدارس باعتبارها ثروة تركها الله لنا لنستفيد منها. طيب هذا من حيث المبدأ. الأمر الثاني أنا سمعت، أبشر حبيبي، أنا سمعت فتاوى، هذا قال كذا وهذا قال كذا، بمن آخذ؟ عليك وعليك أخي أن أنت تقيس الأمر، من علمت أنه أكثر علما يعصمه من الجهل وأكثر تقوى تعصمه من الهوى، ارتحت أنت لهذه المعاني والكل فيه خير، خذ بفتوى. فإن العامي مذهبه مذهب من يفتيه، من أفتاك واطمأننت إلى كلامه فخذي به وتوكل، لا تأخذي بالأسهل، خذي بمن تعتقد أن هذا قد دلك على الصواب على الأكمل. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. يا رب تقبل منا صيامنا وقيامنا. يا رب اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا، وأصلح لنا نياتنا وذرياتنا. يا رب ألطف بأمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ألطف بها يا الله، اللهم ارفع عنها الفتن والمحن يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا يا رب من قوم تحبهم ويحبونك، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، ثبتنا على ذلك حتى نلقاك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.